بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. فقد ذكرنا في درسنا السابق بعض المسائل والأحكام التي تتعلق بذبح الهدي، فمن يذكر لنا تعريف ذلك؟ تفضل. طيب، هذا معناه في اللغة. طيب، والهدي، ذبح الهدي، هذا معنى الذبح، لكن الهدي طيب عندك؟ نعم، ما يهدى إلى الحرم. طيب، طيب، يقال ما يهدى من الأنعام خاصة إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. طيب، ذكرنا أنواع الهدي، فمن يذكر أنواع الهدي؟ عندك؟ طيب، لحظة، أولا الهدي الواجب، والثاني التطوع والاستحباب. طيب، الهدي الواجب ينقسم إلى أقسام عدة، عندك؟ نعم. طيب، هدي التمتع ما حكمه؟ ما حكم هدي التمتع؟ واجب؟ سنت. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل عندك؟ أحسنت. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو واجب بإجماع أهل العلم. النوع الثاني عندك هدي الفدية، وما حكمه؟ واجب؟ الدليل؟ أو فيما يكون هدي الفدية؟ في أي شيء؟ في حلق الرأس لمرض أو أذى أو نحو ذلك. إذن ما هو الدليل؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، القسم الثالث هدي الجزاء، ما حكمه؟ وهذا فيما يكون الجزاء هذا فيما يكون في قتل الصيد وهو محرم. طيب الدليل أحسنت، النوع أو القسم الرابع من أقسام الهدي الواجب عندك هدي النذر، أحسنت، ومن ذلك بقي قسم هدي الإحصار. إذا لم يشترط عند إحرامه، ما الدليل على الوجوب؟ الدليل أحسن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. النوع الثاني من أنواع الهدي، النوع الثاني هدي ماذا عندك يا عمار؟ النوع الثاني هدي ماذا؟ المستحب، ويكون للقارن على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب لماذا الهدي في حق القارن مستحب وليس بواجب؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل أنه أمر من قرن بالهدي، ويدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قد حاضت أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة ولم يأمرها مع ذلك بالهدي، لم يأمرها أن تهدي. بل قد ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولم يكن في ذلك هدي، لم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. ومن أنواع الهدي من يأتي بنوع عندك يا بابا؟ هدي التطوع، كيف؟ للحاج والمعتمر، ولغير الحاج والمعتمر له أن يتطوع، له أن يتطوع بالهدي. طيب هناك شروط ذكرها أهل العلم في وجوب الدم على المتمتع، ما هي شروط وجوب الهدي على المتمتع؟ يجب الهدي على المتمتع بشروط، عندك يا حسن؟ نعم، الأول أن يكون في أشهر الحج، أن يكون قد اعتمر في أشهر الحج، تمام، وهذا بإجماع. الثاني أن يحج من عامه ذلك، تمام. الذي يليه، نعم، ألا يكون من حاضري، ألا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، طيب، من هم حاضروا المسجد الحرام الذين لو حصل منهم تمتع اعتمر بعضهم من أشهر الحج، اعتمر وأتى بالحج، اعتمر في أشهر الحج وأتى بالحج وليس عليه هدي، من هم هؤلاء عندك؟ حاضر المسجد الحرام يعني أهل مكة، ومن لم يكن بينه وبين مكة مسافة السفر، مسافة السفر. لو أن شخصا دخل مكة متمتعا ثم نوى الإقامة بعد تمتعه، فهل يلزمه التمتع، يلزمه الهدي؟ شخص دخل مكة حاجا حج تمتع، تأمل السؤال عندك، شخص دخل مكة وهو يريد حج التمتع وكان قد نوى في قلبه بعد تمتعه أن يستوطن مكة، فهل يلزمه الهدي أم لا يلزمه؟ طيب، ذكر أهل العلم والمسألة فيها إجماع أن الهدي يلزمه، نقل في هذه المسألة الإجماع أن الهدي يلزمه، لأنه الآن ليس من حاضر المسجد الحرام فلزمه الهدي، لأنه الآن ليس من حاضر المسجد الحرام، ولكن بعد ذلك يترتب عليه حكم من حضر المسجد الحرام من أهل مكة. طيب، ومن الشروط، من الشروط عندك يا عبد الرحمن، شروط وجوب الهدي على المتمتع ذكروا ثلاثة وبقي واحد ذكر. طيب عندك، احتاج ميكرو يعني سماعة، هذا شرط، تأكد من هذا الشرط. طيب عندك أبا أيمن، أعد، أحسنت، أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أدخل الحج في العمرة أو العمرة في الحج لم يلزمه الهدي. طيب، والدليل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ولا يلزمها هدي كما تقدم. وهناك شرط ذكره بعض الفقهاء لكنه غير صحيح، فما هو يا وليد؟ ماذا؟ أن لا يسافر بين العمرة والحج. طيب، هل هذا صحيح؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذكر السفر ولم ينفي السفر بل أطلق ذلك فشمله الحكم. طيب من يذكر لنا شروط الهدي عموما؟ شروط الهدي عندك يا أبا أسامة؟ أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ ثمانية أزواج، ذكرا كان أو أنثى، من الإبل والبقر والمعز والضأن. أحسنت. أن يكون سليما من العيوب. ما هي العيوب التي وردت في حديث البراء؟ العوراء البين عورها. لو كانت عمياء. طيب من باب أولى. طيب والعرجاء البين عرجها، فلو كانت مكسورة. مكسورة جالسة يعني ما أعظم. طيب والمريضة البين مرضها، فلو كانت ميتة. طيب والرابعة وهي الهزيلة. أحسنت. لحظة، هذه أو هذا الشرط مهم في الهدي وفي الأضحية أيضا، كما سيأتي إن شاء الله ذكر أحكام الأضاحي. فبعد هذا إن شاء الله لعلنا نأخذ أحكام الأضاحي بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك شرط ثالث ما زال عندك، لك نفس طيب. أن يكون الهدي قد بلغ السن المعتبرة شرعا. الإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والماعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. طيب أحسنت. وهنا أيضا شرط آخر من شروط الهدي، وهو أن يكون عدد المشتركين فيها على ما ثبت شرعا. فالشاه لا يصح الاشتراك فيها، الماعز أو الضأن لا يصح الاشتراك فيه، وهي تجزئ عن واحد فقط، وهذا محل إجماع. وأما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك فيها إلى عدد 7 دون الزيادة، على 7، فهي تجزئ عن 7 ولو اختلفت نواياهم. فهذا ينوي مثلا التطوع من هذا النصيب، وذاك ينوي الهدي الواجب، وذاك يريد غير ذلك، كله جائز. أهم شيء ألا يزيد عن عدد 7، والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه كل سبعة منا في بدنه. إذن فهذا شرط، لو زاد عن هذا العدد المعتبر شرعا لما كان ذلك الهدي مجزئا، لما كان ذلك الهدي مجزئا. أشخاص اجتمعوا في الحج فقالوا نريد أن نهدي بقرة بثوب، ما نريد أن نأتي بكباش، لا بأس لك أن تهدي بالبقر أو الإبل وليشترك هذا العدد، ليشترك هذا العدد، أهم شيء لا يزيد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشروط أيضا أن يكون ذبح الهدي في وقته وزمانه، في وقته وزمانه. فوقت ذبح الهدي ونحره له زمن معين لا يجوز أن يتجاوز إلى غيره، والزمن هو ألا يكون قبل يوم النحر، بل يكون في يوم النحر وما بعده. وهذا قد ذهب إليه أكثر أهل العلم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يوم النحر، محله يوم النحر بمنى. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح قبل يوم النحر، ولأن أصحابه أيضا لم يذبحوا قبل يوم النحر، فلو ذبح شخص الهدي قبل يوم النحر لم يجزئه ذلك، لم يجزئه ذلك. وأهل العلم يقسمون وقت الذبح أو النحر، ذبح الهدي، إلى قسمين: وقت وجوب ووقت جواز. وقت الوجوب أي أن يصير ذلك الهدي واجبا عليه من ذلك الحين، فهذا يكون بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج إذا قصد الحج متمتعا، يصير لازما عليه، لأن العمرة حال التمتع بها إلى الحج هي من الحج، هي من الحج، يصير متعلقا بذمته ذلك الهدي حتى يهدي. هذا من حيث تعلقه بالذمة، من متى يبدأ وجوبه عليه؟ يبدأ وجوبه عليه لكن لا يجزئ أن يأتي به قبل يوم النحر، لا يجزئ ذلك. ومن الشروط أيضا أن يكون الهدي
قد ذبح في مكان الذبح الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو مكان الذبح؟ مكان الذبح هو الحرم منى ومكة، فكل حدود الحرم منحر محل الذبح. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نحر بمنى ثم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. بل وثبت عنه كما في مسند أحمد أنه قال: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فهذا صار معلوما مكان الهدي، أين يذبح الهدي؟ فهو شرط، لا يذبح إلا في الحرم. فإذا ذبح أي شخص في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك الذبح، وإن كان الأولى والأفضل أن يذبح بمنى، كما سيأتي معنا أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحرتها هنا، أي بمنى. فإذا نحر شخص خارج الحرم خارج مكة لم يجزئه ذلك الذبح، لم يجزئه ذلك الهدي، وعليه أن يأتي بهدي آخر. نأتي الآن إلى ذكر، بعد أن ذكرنا شروط الهدي نأتي إلى المستحبات. الشروط مهمة أن تتنبه لها، لأنها ينبني عليها فساد الهدي وصحته. وأما المستحبات فإنها تزيد الهدي كمالا وفضيلة. عندك يا معي شروط الهدي، أنت وأحمد يعني تتعاونا، أن يكون ذبحها في الحرم، تمام، في محل الذبح، طيب، أن تكون سليما من العيوب، يكون في وقت الذبح، يعني لا يكون قبل يوم النحر. عند أحمد الباقي، عند أحمد في مكانه، تمام، طيب، في مكانه قد ضبطنا، في مكانه وفي وقته، بقي شيء آخر؟ عند عمار أن تكون من بهيمة الأنعام، وأيضا أكمل، ذكر هذا يا عمار. عندك تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، تمام، وأيضا بقي واحد، نعم، ذكر العدد يكون شرعيا بما ورد أو ثبت في الشرع. أحسنتم. طيب، إلى مستحبات الهدي. هناك مستحبات عدة في الهدي، الوقت تفضل. ذكرنا أن يكون في الوقت المحدد شرعا ذكرنا وقت ماذا؟ وجوب ووقت جواز ووقت إجزاء. هذا وقت الجواز اشترطنا أن يكون ابتداؤه من يوم النحر وهكذا ينتهي بأيام التشريق، ثم لمن كان معذورا فيما بعد. أما المستحبات فأولا الإشعار، والإشعار معناه أن يخدش جلد البدنة، يخدش جلدها في سنامها حتى يسيل الدم منها ثم يسلت فيها، تجرح جرحا يسيرا ثم يسلت ما خرج منها فيها، فيكون ذلك علامة على أن هذا هدي، علامة على أن هذا هدي. هذا الفعل مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشعر الهدي كما سيأتي معنا. وهل أو في من يكون الإشعار؟ هل يكون في الإبل والبقر والغنم جميعا في بهيمة الأنعام؟ أو في بعضها دون بعض؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الإشعار يكون في الإبل والبقر لأنها تقوى على ذلك وتصير العلامة فيها واضحة أن هذا هدي، بخلاف الغنم فإنها ضعيفة وقد لا يظهر أو لا تظهر هذه العلامة لكثرة شعرها أو صوفها، ربما غطى صوفها مكان الإشعار والعلامة. والذي يدل على إشعار الإبل والبقر هو حديث جابر بن عبد الله وكذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها، أشعرها وسلت الدم، سلت الدم وقلدها إلى آخر الحديث. فهذا يدل على مشروعية بل واستحباب الإشعار في الإبل والبقر خصوصا. وأين يكون هذا الإشعار؟ هل في رجلها أو في سنامها أو في رأسها؟ الأفضل هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في صفحة سنامها الأيمن. السنام تعرفون ما هو السنام؟ الزنمة، في الصفحة اليمنى، الواجهة اليمنى منها. أشعرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أشعرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صفحة سنامها الأيمن، في صفحة سنامها الأيمن. هذا هو المستحب والأفضل. فلو أن شخصا أخذ الأيسر فأشعرها في سنامها الأيسر كان ذلك مجزئا وجائز، لكن الأفضل هو ما سمعت لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. من المستحبات الثابتة في شأن الهدي التقليد، التقليد. والتقليد هو أن يعلق شيئا من جلد أو نحوه على عنق البعير أو الدابة التي هي هدي ليعرف أنه هدي ويتميز عن غيره، هذا تقليد. قلادة وضعت للبعير، هذا الفعل للهدي مستحب، وإلى هذا الاستحباب ذهب جمهور أهل العلم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم أشعرها ثم قلدها ثم بعث بها إلى البيت. وكذا ورد في حديث ابن عباس وغيره. فهذا التقليد مستحب، وهل يكون هذا التقليد في الإبل والبقر فقط أم يدخل في ذلك الغنم؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل في ذلك التقليد الغنم، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى البيت غنما وقلدها. إذن هذه القلادة أو هذا التقليد وضع شيء في عنق الدابة من إبل أو بقر أو غنم هذا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون في جميع بهيمة الأنعام، بخلاف الأشعار فيكون في الإبل والبقر لما علمت، وهو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا التقليد من باب ما يفعله بعض الناس اتقاء من العين، يعلق نعلا على مؤخرة سيارته بحيث تصرف العين، يعلق نعلا على باب بيته المزين ليصرف عنه العين، يعلق ضروعا من النبات شوكي على رأس بيته ليصرف بذلك العين، كل هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، بل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبقين قلادة من وتر في رقبة بعير أو قلادة عموما إلا قطعت. أما هذا الموضع إذا علق شيئا من جلد أو نحوه فإنه ليس لدفع العين، ليس لدفع العين، وإنما ليتميز به عن غيره بأنه هدي. من المستحبات أيضا بعث الهدي، أن يبعث الهدي من لا يريد الذهاب بنفسه إلى الحرم، هذا مستحب، يؤجر عليه ويثاب. يقول أنا أريد أن تأخذ هذه معكم، وقد كان الناس في ذلك الزمن إذا مشوا مشى الحجاج يدفع بعضهم إبلا أو بقرا أو غنما ماشية، يدفعها مع الحجاج تطوعا، هذا مستحب ويجزئ بلا حد ولا عد. يجوز له أن يهدي ما شاء، فليس في أكثر الهدي حد معلوم. لو قيل ما هو أكثر عدد يحد به للهدي لقيل ليس هناك حد معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدى 100 ناقة، 100 من الإبل، وللشخص أن يهدي بما شاء من باب التطوع والطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن إذا بعث الهدي هل يكون محرما وهو في بلده حتى يذبح ذلك الهدي أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصبح ولا يصير محرما، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليس كما يقول عبد الله بن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. إذن ففي حجة أبي بكر الصديق حين كان أميرا على الموسم في السنة التاسعة دفع النبي عليه الصلاة والسلام عدة بدن إلى الحرم، فقلدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يصبح بذلك محرما، ليس بمحرم، وهذا هو الذي استقر عليه العمل. وكذلك أيضا إذا قلد الهدي أو أشعره لا يكون بذلك محرما. من المستحبات أيضا الانصراف إلى المنحر بعد رمي الجمرة مباشرة، انتهى من رمي جمرة العقبة الكبرى، الأفضل أن ينصرف مباشرة إلى المنحر. لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر فنحر. هذا دليل على أن يعجل المسلم بهذه الأعمال المرتبة التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المستحبات أيضا أن يكون النحر بمنى، هذا مستحب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى موضعا بمنى يقال له المنحر، وكان الناس يجتمعون في ذلك المكان لينحروا هديهم، فالنحر بمنى هذا هو الأفضل والأحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث جابر ابن عبد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر. ومن المستحبات أيضا في الهدي أن يتولى الحاج ذبح هديه بنفسه إن تيسر له ذلك، هذا أفضل وأحب، أن يذبح هديه بيده، وذلك موافقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام المنحر فنحر بيده، وقد نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما بقي من 100. وكانت هناك موافقة لسن النبي عليه الصلاة والسلام في ذبحه 63 بدنة، موافقة لعمره المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الأفضل إن تيسر، فإن لم يتيسر لك الذبح بيدك جاز لك أن توكل غيرك وأن تنيب غيرك في هذا. ذلك جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نوب ووكل في هذا كما في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا من المستحبات استقبال القبلة بها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استقبال القبلة بها، وثبت كذلك أيضا عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. ومن المستحبات أيضا الذكر بالتسمية والتكبير وقول اللهم إن هذا منك ولك، فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما ثبت عنه في السنن وفي المسند أنه سمى وكبر وقال اللهم إن هذا منك ولك. وننبه على أمر التسمية، ذكرناها باجتماع التكبير أنها من المستحبات، وإلا فإن التسمية واجبة وبها تحل الذبيحة، لأن الله عز وجل أمر بذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن فالتسمية تحل بها الذبيحة، فهي واجبة لا بد منها. وذكرنا هنا التكبير أيضا، بسم الله والله أكبر. ومن المستحبات أيضا نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى، ونحرها قائمة هذا ثابت في الشرع، وبعضهم قد ينحرها وهي باركة، وذلك الفعل جائز، لكن الأولى هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، وهي لا تسقط إلا إذا كانت قائمة ومعقولة، فإذا عقلت رجلها وهي قائمة فنحرت سقطت، لأن الله عز وجل قال فإذا وجبت أي سقطت جنوبها فكلوا منها. هذا من المستحبات في نحر البدن أو الإبل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قال شخص أنا لا أستطيع أن أنحر إلا وهي باركة له ذلك. ومن هذه المستحبات أيضا الأكل منها، أن يأكل من الهدي مما ذبح، وذلك لأن الله عز وجل قال فكلوا منها، وهذا الأمر أمر ندب واستحباب وليس أمر إيجاب، ولذا ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل بدنة بضعة، أي قطعة من اللحم، من كل بدنة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك هي المستحبات. والأسئلة لها يوم آخر إن شاء الله، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.